هناک رأی آخر فی موضوع هو ما ذکره الشیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه صاحب نهایت الدرایه. تعرفه الشیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی زن یبونه تهو تعلیقتون على الكفاية نهاية الدراية، وهو أستاذ الأساتذة الكبار. يقول في هذا الكتاب: لا ضرورة للعلم أن يكون له موضوعا واحدا، بل يكفي وجود التناسب بین القضایا و موضوعات المسائل، یعنی موضوعات مسائل فی ان تکون مجموعه تلک المسائل علما واحدا. یعنی یقول العلم یعنی تلک المسائل، موضوعات المسائل، تحملات المسائل و النسبة بینها، العلم یعنی هذا. و تناسب یعنی المجموعه از مسائل نفس العلم، فی کل علم مسائل و غیر مسائل علم آخر، مسائل علم نه، غیر مسائل اصول فقه، غیر مسائل فلسفه، غیر مسائل فلسفه. لماذا تكون هذه المسائل مجموعه هذه المسائل خاصه علما خاصا؟ يقول لوجود التناسب بين تلك المسائل، لوجود التناسب السنخية المناسبة بين تلك المسائل. هذا يكفي، وجود التناسب بين مسائل مختلفة، مجموعة من المسائل في علمين، يكفي أن تكون تلك المسائل مسائل علم واحد خاص، لا نحتاج أي موضوع واحد، لا نحتاج إلى محورين، حتى تكون تلك المسائل تبحث مثلا حول ذلك المحور، لا نحتاج إلى محور خاص، إلى موضوع خاص، حتى يكون الموضوع محورا لتلك المسائل العلم. لا، المناسبة، مناسبة ما؟ المناسبة الحاكمة الموجودة بين مسائل العلم تكفي أن تكون تلك المسائل مسائل لعلم خاص. فلذا فلا يبقى على هذا المعنى، على هذا المبنى مجالا للبحث حول تمايز العلوم. تمايز العلوم احيانا يقولون تمايز الموضوعات او اهميه العلوم، يقولون كما الان بحثنا هذا الارفان اعم العلوم اعلى العلوم. لماذا؟ قلنا لانه موضوعه اعلى الموضوعات، اعم العلوم اشمل العلوم. لماذا؟ لأن موضوع الإرفان أشمل الموضوعات وأعم الموضوعات، والبحث عن تمايز العلوم، تمايز العلوم على أي أساس لتمايز الموضوعات، هذه المباحث تنتفي على هذا المبنى، لأنه لا يوجد هناك موضوع، فلا نحتاج إلى موضوع في العلم. التناسب بين المسائل، بين موضوعات المسائل العلم، يكفي في أن تكون تلك المسائل مسائل علم واحد، فلا يبقى على هذا المبنى مجالا للبحث حول تمايز العلوم في تمايز الموضوعات، هو أن عمية العلوم، أعمية العلوم وأخصيتها تكون بعمومة الموضوع، عمومة الموضوع أو جنفيته. هذا عبارته في موضعين، في موضع يقول والتحقيق أن العلم عبارة عن مركب اعتباري من قضايا متعددة يجمعها. هذا عبارة نهاية الدراية. وفي موضع آخر صفحة 23 يقول قد عرفت سابقا أن العلم عبارة عن مجموع قضايا متشتتة يجمعها الاشتراك، هذا هو التناسب، يجمعها الاشتراك في غرض خاص دونت، هذا يعني قضايا متشتتة تبنى لأجله، يعني لأجل ذلك الغرض الواحد، تبنى لأجله علم مخصوص. فلا حاجة ينتهي الأمر إلى جهة جامعة، يعني موضوع، فلا حاجة ينتهي الأمر إلى جهة جامعة بين تلك القضايا موضوعا ومحمولا. هذا ما يقول به صاحب نهاية الدراية و الشيخ محمد حسين الاصفهاني رحمة الله عليه. كما ذكرنا سابقا هذا الكلام ممكن أن يكون صحيحا، ولكن بالنسبة للعلوم الاعتبارية، بالنسبة للعلوم الاعتبارية نعم هذا الكلام صحيح و بعيد جدا و بعيد جدا و بعيد جدا ان يكون مراده العلوم العقليه و البرهانيه، لانه هو نفسه يعتبر من الحكماء، هو نفسه حكيم، كان من اساتذه الكبار في الفلسفه، فله عنده له كتب فلسفيه و ديوان فلسفي، على اي حال استاد الفلسفه بالنسبه للعلامه طباطبایی و غیره. بعید ان يكون مراده في بيانه في عدم الحاجه الى الموضوع في العلم ان يكون مراده حتى بالنسبه للعلوم البرهانيه والعقليه. نعم بالنسبه للامور علوم الاعتباريه مثل اصول الفقه صحيح، لا نحتاج الى موضوع خاص، التناسب يمكن ان يكون كافيتا. هنا بحث اي علم يحتاج الى موضوع و اي علم لا يحتاج الى موضوع، و ملاک الحاجه ای شیء. هذا هو بحث جيد و مفيد جاء بهذا البحث علامه طباطبایی في تعليقه على الاسفار في المجلد الاول. تراجعون و تطالعون ان شاء الله نبحث فدا هذا بالنسبه للموضوع. اما درسنا بعد ان ذكر شارح ابن تلت أن الإرفان أعلى العلوم لأن موضوعه أعلى الموضوعات، أعم العلوم أشمل العلوم لأنه موضوعه أعم الموضوعات بحيثية إطلاقية. وهنا سؤال آخر این قلت بعد از سؤالین و جوابین از هادا و سؤال سالس این قلت سالس. الاولين ناظرين على اهميه العلم، أهمية العلم الأعلى على النحو الكلي. ولكن هذا الإشكال متوجه وناظر على نفس العلم الإرفان، يدعي الدعوة هو هذا، الدعوة أن العلم الإرفان بما أن موضوعه أعلى الموضوعات أشمل الموضوعات، فيكون علم الإرفان إذن أعلى العلوم حتى بالنسبة للفلسفة، فيكون الفلسفة علما جزئيا بالنسبة إلى علم الإرفان. هذا الإشكال متوجه وناظر بالنسبة إلى أهمية نفس العلم الإرفان خاصة وأهميته بالنسبة إلى الحكمة. كان الدعوة هو الإرفان أعلى بالنسبة إلى الفلسفة وموضوعه أعلى بالنسبة إلى موضوع الفلسفة. إشكال ناظر إلى هذا الدعوة. إشكال هو أن الحكماء الفلاسفة أيضا يدعون هذا، دعواهم أن الفلسفة أعلى العلوم، والعرفاء أيضا يقولون أن الإرفان أعلى العلوم، ويدعون أن للإرفان، العرفاء يقولون أن للإرفان علو ذاتي على سایر علوم، علوم ذاتی علا سایر علوم، حتی له علوم ذاتی بالنسبت الى الفلسفه، موضوع الارفان اعم ذاتا اعلا ذاتا حتی بالنسبت الى موضوع الفلسفه، التي يقالو أن الفلسفة، يعني في كلام الفلاسفة، في كلام الفلاسفة أيضا هذا الدعوة، نفس الدعوة، يقولون الفلسفة هي العلم الأعلى. بيان ذلك، بيان الإشكال وبعد جواب، هو أن موضوع الإلحان الوجود من حيث هو الوجود، الوجود من حيث هو الوجود، هذا هو موضوع الإرفان. هو الحق الان بحثنا بالقياس إلى الفلسفة تعبير بالوجود أفضل، وإلا موضوع الإرفان يقال الحق الله الوجود، كل هذه الألفاظ واحدة لا فرق بينها. موضوع الإرفان هو الوجود من حيث هو الوجود، بدون أي قيد، بدون أي قيد كمي أو كيفي. هكذا يقولون نفس هذا الموضوع موضوع الفلسفة. إذن الفلسفي الحكيم إذن يقول موضوع الفلسفة الوجود من حيث هو الوجود، من قيد، من بدون أي قيد طبيعي و رياضي، هكذا يقول في الأسفار صاحب الأسفار، الوجود المطلق بدون أي قيد طبيعي أو رياضي. نزل إلى عبارة الأسفار كتبت لكم في آخر نزل، يعني هذا يعني موضوع الفلسفة الوجود بدون أي قيد طبيعي يعني كيفي ورياضي يعني عدد. هذا هو نفس موضوع الإرفان الذي يدعي العالم. فإذا كيف التمييز؟ فإذا بما أن تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوع و نرى أنه لا تمايز بين موضوع الإلهام وموضوع الفلسفة. العارف يقول الوجود من حيث هو وجود بدون أي قيد. الحكيم إذن يقول موضوع الفلسفة وجود من حيث هو وجود من أي بدون أي قيد. لا تمايز بينهما فإذن لا فرق بين موضوع الإلهام وبين موضوع الفلسفة. فإذن لا يوجد مجال لكون العلم الإلهام علما مستقلا. هذا هو الإشكال، هذا بيان الإشكال. لا يوجد هناك علم الإلهام، علم الإلهام قسم من الفلسفة مثلا، لأن الموضوع واحد. تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. أنتم تقولون أي الأغفاء موضوعنا الوجود من إنسان الموجود. الحكيم إذن يقول موضوعنا الوجود من حيث هو وجود. لا تمايز بين الموضوعين ولا تمايز بين العلمين. الإلهام لا يوجد، بل الإلهام مثلا قسم من الفلسفة مثلا. ليس الإلهام علما مستقلا عن الفلسفة، وهي هو هذا غريب. لماذا؟ يعني استمرار البيان. هذا لأن الوجود منحصر على ثلاثة أقسام، منحصر إلى حس العقل. الموجود منحصر على ثلاثة أقسام، على أساس قضيتين منفصلتين حقيقيتين، وهما يحتاج الدقة. هذه قضيتين. الموجود إما محتاج إلى المادة في الخارج والذهن معا أم لا. هذا قضية منفصل أم لا. الموجود إما محتاج إلى المادة في الخارج والذهن معا، يحتاج إلى المادة في الخارج ويحتاج نفس هذا الموجود في الذهن إلى المادة أم لا. والأول أول ماذا؟ أول ماذا؟ الذي يحتاج، أي المحتاج الذي يحتاج في الخارج وفي الذهن إلى المادة هو الجسم. الجسم في الخارج يحتاج وجوده يحتاج إلى المادة، وفي الذهن إذن يحتاج إلى تصور المادة. بدون تصور المادة لا يمكن أن يتصور الإنسان الجسم. والجسم هو موضوع علم الطبيعي. طبيعيات موضوعها الجسم. و أما الثاني ماذا؟ أملاك. يعني الذي لا يحتاج، الذي لا يحتاج إلى المادة في الخارج والذهن معا، هذا إما محتاج إلى المادة في الخارج فقط أم لا. هذا الذي يحتاج أم لا، أم لا يفعل. هذا الذي يحتاج إلى المادة في الخارج فقط أم لا. والأول الذي يحتاج إلى المادة في الخارج فقط، أي محتاج إلى المادة في الخارج فقط ولا يحتاج في الذهن إلى المادة، هو موضوع علم الرياضي العدد. العدد الذي هو وجوده يحتاج في الخارج إلى المتكمن، إلى المعدود، يحتاج إلى المعدود. وأما وجود الذهني، العدد لا يحتاج في وجود الذهني إلى تصور المادة. والثاني الذي لا يحتاج إلى المادة في الخارج فقط. يعني الذي لا يحتاج إلى المادة حتى في الخارج أيضاً، وهو موضوع علم الأعلام يعني الفلسفة. این الوجود، الوجود الذي هو عار و مجرد و مفارق عن الماده في الخارج و الذهن. هذا هو الاقسام الثلاثه للوجود، ولا اكثر منها ولا اقل. حالا هستون عقلیون، یعنی فی هذا این بحثون کثیر، بحثون طویل، ولیکن خلاصه بکنم. فاینه از این لا مجال ده وجود علم الارکان، لانه لا یوجد هناک موضوع له فضلن ان یکون اعلا من الفلسفه، لان موضوع نفس موضوع فلسفه، یعنی نفس هذا الموضوع الذي لا يحتاج في الخارج وفي الذهن الى الماده، نفس هذا الموضوع في كلام العرفاء موضوع الارکان. فاذا لا مجال، لا موضوعیت لوجود علم الارکان، لانه لا يوجد هناك موضوع متمایز من موضوع ان موضوع الفلسفه، فضلا ان يكون الارکان اعلا من الفلسفه و موضوعه اعلا من موضوع الفلسفه. هذا هو الاشكال. فاذا الاشكال به هذا التدليل به هذا الشرح في الكتاب، ولكن نفس الاشكال. الجواب نه كلامكم صحيح، هذا الحس حس المذكور عقلي وصحيح وحاصل تلك القضيتين الحقيقيتين المنفصلتين، قرآن صحيح. وأحيانا يقال الوجود بشرط المادة، بشرط عدم الماده فلا بشرط، بشرط شيء بشرط لا لا بشرط، هكذا يقال. يعني نفس التعبير، تعبير اخر من تلك الاقسام الوجود الثلاثه، بشرط شيء بشرط، بشرط شيء بشرط ماده، بشرط لا يعني بشرط لا ماده لا بشرط. ولكن هذا لا بشرط، اي لا بشرط، هذا لا بشرط يقال له لا بشرط القسمي، عديل هذين القسمين ثلاثة، بشرط شيء بشرط لا لا بشرط. لكن أيها الحكيم، أيها المستشكل، حفظت شيئا رغبة كأشياء، هناك شيء آخر، هناك لا بشرط المقسمي أيضا، لا بشرط ليس ينحصر، ليس فقط هو لا بشرط القسمي، بل هناك لا بشرط المقسمي. موضوع اینا علم الارکان هو موضوع لا بشرط المقسمی، موضوع کن بشرط لا بشرط القسمی. هذا هو الفارق بین موضوع الارکان و موضوع الفلسفه، و هذا هو دلیل اعمیت موضوع الارکان و ان موضوع اعلا من موضوع فلسفه، لان موضوع فلسفه هذا بشرط القسم، بشرط لا القسمی، لا يشتمل هذا القسم الى قسم الذي هو بشرط لا، ولا يسلب هذا القسم الى القسم الذي هو بشرط شيء، ولكن بشرط لا المقسمی يشمل الكل، يشمل لا بشرط شيء بشرط لا لا بشرط القسمی. موضوع الارکان الموضوع الفلسفه لا بشرط، يعني لا لا مقيد بلا بشرط، مقيد بلا بشرط، لا يقبل اي شيء شرط الا هذا القيد لا بشرط، ولكن موضوع الارکان لا يقبل اي شيء شرط حتى لا بشرط، قيد لا بشرط. موضوع الارکان لا بشرط مقسمی و هو الذي لا يقبل اي قید حتى القید الاطلاق الذي هو قید للموضوع الفلسفه، موضوع الفلسفه مقید بالاطلاق، ولكن موضوع الفلسفه موضوع الارکان مطلق حتى من قید الاطلاق، ايضا ويشمل الكل والكل يكون ذله وهو مع الكل والكل ذله حتى لا بشرط حتى بشرط لا وبشرط شيء والمتحسب مما ذكرنا هو أن موضوع علم الإلهام هو الوجود بما أنه وجود صحيح ولكن بدون أي قيد حتى قيد الإطلاق ولكن موضوع الفلسفة هو الوجود من حيث هو الوجود في قيد الإطلاق يعني وجود موضوع الفلسفة مطلقون ولكن مطلقون عن قيد الطبيعي وعن قيد الرياضي يعني فارغ مجرد عن كونه امرا طبيعيا جسما وامرا رياضيا عددا كما يقول سيد المتعلمين في تعريفه الموجود بما هو موجود من غير ان يسير رياضيا او طبيعيا هذا عبارة الاسفار الموجود بما هو موجود من غير ان يسير رياضيا او طبيعيا يجب ان يحفظ هذا القيد وذاك القيد ويبقى الوجود من حيث هو موجود بقيد الاطلاق هذا هو موضوع الفلسفة ولكن الإلهام موضوعه أعلى من هذا الموضوع فيكون موضوعه أيضا متمايزا عن موضوع الفلسفة أعلى وأشمل يعني الوجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة غير المطلق الذي هو موضوع الإلهام هو فارغ عن قيد المطلق كتاب ممكن أن موضوع الفلسفة أحيانا يعبر عنه بالواقعة بالواقعية المطلقة القائل بالأصالة الماهية يقول مصداق الماهية هذه الواقعية واقعية وأصالة الذي يعتقد بأصالة الوجود إذن يقول مصداق الواقعية الوجود والذي يقول الوجود القائل بالتباين بين الوجودات يقول لهذه الواقعية مصادق كثيرة ولذا قلنا سابقا في أول الفلسفة في ابتدای الفلسفة ليس موضوع البحث الوجود في ابتدای الفلسفة موضوع البحث الواقعية لأن الواقعية الأصالة الذي يقول بأصالة الماهية لو كان في العالم الذي يعتقد بأصالة الماهية لا يوجد أي عاقل يعتقد بها المعتقد الذي يعتقد بأصالة الماهية يقبل الواقعية يعني لا ينكر الواقعية السفستائي ينكر الواقعية حتى الفلسفة قبول الواقعية عن السفستائي الذي ينكر الواقعية ابتداء الفلسفة موضوع الفلسفة الواقعية لأن من يقول بأصالة الماهية هو إذن حكيمه هو إذن يقبل الفلسفة يبحث عن الفلسفة يجب أن يكون له موضوع الفلسفة الواقعية ولذا نقول المسألة الأولى في الحكمة هو مسألة بحث حول أصالة الوجود هو أصالة الماهية هذه مسألة الأولى في الفلسفة. لو نريد أن نكتب كتاب الفلسفي يجب أن تكون مسألة أولى في الكتاب الفلسفي هذه المسألة. بعد أن قبلنا الواقعية نحن وأصالة المغربي نبحث حول هذه الواقعية التي هي الأصيل وجود وبالماهية. بعد أن أثبتنا أصالة الوجود يعني الواقعية هذا الوجود يكون موضوع الفلسفة هو الوجود. وبعد مسألة الثانية التشكيل، التبان التشكيل. المسألة الثانية في تدوين الفلسفة هو مسألة التشكيل، يعني بين الحكمة المتعالية فالمشاء. مشاء يقول وجودات متباينة، تباين بين الوجودات كثيرة لا رفت بينهم. حكمة المتعالية يقول الوجود واحد في الكسر والكسر في الواحد، الوحدين والكسر الكسرين الوحدة، ذات مراتب تشكيك. بعد أن أثبتنا تشكيك يعني المسألة الثانية في الفلسفة هو هذه المسألة. بعد أن أثبتنا التشكيك نقول تلك الواقعية هي الوجود المشكل لا هي الوجودات المتباينة كما يظن المشايخ. فلذا أنا كتبنا واعتبره يعني أحيانا يقال موضوع الفلسفة الواقعية هذا هو الذي اعتبره القائل في أصالة المائية مصداقا للمائية، واعتبره القائل بأصالة الوجود مصداقا لمفهوم الوجود، واعتبره القائل بالتباين المشاء هذه الواقعية ذات مصادق كثيرة متباينة، والقائل بالتشكيك اعتبره ذات مراتب كثيرة وله حقيقة واحدة مشككة. ولكن العارف ماذا يقول؟ يقول لا هذا ولا هذا ولا هذا، كلكم يجب أن تستيقظوا أن هناك وحدة شخصية والباقي المظاهر والمراتب في المظاهر. نعم هذا هو البحث. قرأنا العبارة ولكن نكرر، قلنا فإن قلت لو كان حيثية الموضوع هاهنا نفس مفهومه وطبيعته نفس طبيعة الوجود يعني الوجود من حيث هو موجود يلزم أن يكون البحث فيه، أما يلحق الوجود من حيث إنه وجود فيكون بحثه مقصورا على الوجود من غير أن يسير طبيعيا ورياضيا. هذا نفس الموضوع فلسفة، مقصورا على ما لا يكون في وجوده وحدوده محتاجا إلى المادة، محتاجا إلى المادة. يعني كلامنا شرح هذه العبارة كله كلام. فيكون بحثه مقصورا يعني بحثه مقصورا على الوجود الذي لا يحتاج إلى المادة لا خارجا ولا ذهنا، وهو الوجود من حيث الوجود. ما لا يكون في وجوده وحدوده محتاجا إلى المادة، ضرورة أن ما يكون فيهما أو في أحدهما محتاجا إلى المادة. جسم فيهما يعني الجسم، في أحدهما عدد مثلا، في أحدهما عدد، ضرورة أن ما يكون فيهما أو في أحدهما محتاجا إلى المادة فالبحث عنه انما يكون اما يلحقه من الحيثيه الخاصه به، يعني فلسفه من حيث الطبيعه، من حيث الرياضه، عدد تزاوج، والا فلا يكون بحثا عنه. وحينئذ هذا الذي تريدون ان تبحثون في الانفاق وهو الوجود الذي لا يحتاج في الذهن ولا في الخارج الى الماده، ويكون البعث في طبيعته في الوجود من حيث الوجود والوجود. وحينئذ يكون هذا هو العلم المسمى بعلم ما بعد الطبيعه الاخر، نفس العلم نفس الموضوع، لا فرق بين الإلفان والفلسفة. قلنا إنما يلزم ذلك، نعم صحيح و متين، ولكن نسيت القسم المقسمي. إنما يلزم ذلك لو كان الوجود المأخوذ هاهنا موضوعا هو الوجود المجدد المطلق. نعم لو كنا نقول موضوع الإتفان الوجود المطلق كلامكم صحيح، ولكن ما قلنا كذلك، قلنا موضوع الإتفان مطلق الوجود، موضوع الفلسفة لا بشرط القسمي مقيد بالإطلاق، موضوع الإتفان لا بشرط المقسمي يشمل الكل كله وفارغ عن الإطلاق. و ما اذا كان هو، یعنی موضوع الفان مطلق الوجود بدون اعتبار اطلاق معهو من حیث و کذاله، ولا شکه ان سایر خصوصیات حتی طبیعی حتی ریاضی حتی بشارت لا حتی بشارت شه کلهم داخل تحت هذا الموضوع، و هذا الموضوع امون یشملو تلک الوجودات کلها، فلا شك أن سائر الخصوصيات والحسيات مادية كان أي غير مادية، يعني بشرط لا بشرط شيء، تكون مندرجة فيه كما سيجي بيانه على التفسير. والحمد لله رب العالمين.